بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيطيب لإخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم الدرس الثالث من شرح كتاب تهذيب السيرة النبوية للنووي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ عرفات حسن المحمدي حفظه الله، وهذا ضمن فعاليات دورة ميراث الأنبياء الشرعية الأولى.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله، وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه، وكان يرجله ويسرح لحيته ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم. ذكرنا أن السدل بمعنى أن يرسل شعره على جبينه، وأما الفرق هو أن يفرق الشعر بعضه عن بعض. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل النبي عليه الصلاة والسلام ثم فرق. إذن في أول أمره سدل حتى يخالف المشركين، ثم لما أمره ربه أن يخالف أهل الكتاب فرق شعره عليه الصلاة والسلام. فالفرق هو الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو المشروع، بل إن الأئمة الأربعة يقولون هو المستحب. وقد حسن الإمام الألباني رحمه الله أثرا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، وذلك في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. قال ابن عباس رضي الله عنه: ابتلاه بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. فلما ذكر الذين أو ذكر الخمس التي في الرأس، ذكر منها وفرق الرأس. ثم قال المؤلف: وكان يرجله ويسرح لحيته، يعني ينظفها ويحسنها ويسرح شعره، هذا هو المراد. وقد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا، يعني تسريح الشعر وتحسين الشعر لا يكون في كل يوم، يكون غبا، مرة يرجل شعره ومرة يترك. ولهذا جاء عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا، بل جاء في سنن أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، لكن لا يعني ذلك أن يترك الإنسان شعره من غير ترجيل ومن غير اهتمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه، كما في سنن أبي داود. فلو احتاج الإنسان إلى ترجيل شعره، بل حتى لو احتاج إلى ترجيل شعره كل يوم رجله، بمعنى دعت الحاجة إلى ذلك إذا كان أشعث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا شعثا فقال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره، كما عند أبي داود النسائي وحسنه الحافظ رحمه الله. إذن الغب المقصود به أن يفعل يوما ويترك يوما، والمراد بالنهي هي المواظبة لأنها مبالغة في التزيين. وذكرنا الاكتحال بالإثمد عندما قال المؤلف: ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم. هو جاء في حديث عند الترمذي لكنه ضعيف لا يصح، رواه الترمذي في الجامع وابن ماجه أيضا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين، هذا لا يصح. والذي صح ما جاء عند ابن ماجه من حديث جابر: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلي البصر، وفي رواية يجلي البصر وينبت الشعر. يجلي البصر ما معنى؟ يعني له فيه منفعة للعين، ولهذا كره بعض أهل العلم أن يكتحل الرجل للزينة، قالوا إنما الرجل يكتحل للمنفعة ولا يكتحل للزينة، يكتحل للمنفعة لمرض نزل به أو أراد أن يقوي بصره لعلة نزلت به. أما الكحل للزينة قالوا هذا للنساء، لكن بعض أهل العلم يخالف هؤلاء ويقول أن الأصل في الزينة هي الإباحة، فلا بأس من اكتحال الرجل ولو للزينة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الصواب، لا بأس من الاكتحال ولو كان للزينة، فالأصل في الزينة الإباحة. والذين أباحوا يفرقون أيضا بين كحل الزينة وكحل المنفعة، فالذي يوضع في الليل قالوا هو كحل المنفعة، هكذا يقولون. والحكمة أن الجفان تلتقي عند النوم فتسكن حركة العين ويسري الكحل في تجاوف العين ويظهر تأثيره، هكذا قالوا رحمهم الله. ثم قال المؤلف: وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة، وهي ضرب من البرود فيها حمرة، وكان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، إلى الرسغ. نعم، أحب الثياب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القميص، كما جاء عند أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي وعند النسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القميص، فهو يحب البياض عليه الصلاة والسلام كذلك، بل ويحث الأمة على لبس البياض، بل وأمر عليه الصلاة والسلام أن يكفن الموتى به، كما في الترمذي من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالبياض، عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. إذن هذا هو العلة، أو هذا هو السبب، لماذا يحب البياض؟ لأنها من خير الثياب، قال من خير ثيابكم، بل جاء ما هو أصرح من ذلكم في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: البسوا هذه الثياب البيض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم. أطهر لأنها نقية، يظهر عليها الدنس ويظهر عليها الوسخ، فهي أطهر من غيرها لظهور الوسخ وظهور الدنس عليها كما قال العلماء، فأدنى شيء من الوسخ يظهر على البياض فيغسل، لا سيما إذا كان شيء من النجاسة، فيكون نقيا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه في صلاته عندما يستفتح صلاته: ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فاتفق الفقهاء على استحباب لبس ما كان أبيض، ما كان أبيض اللون من الثياب فالفقهاء يستحبونه جميعا، حتى الموتى يستحبون أن يكفنوا بالبياض، ولهذا كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية كما قالت عائشة، في ثلاثة أثواب بيض سحولية، سحولية بمعنى نقية، ومنهم من قال أي نسبة إلى منطقة في البلد، في بلدة في ماذا؟ في اليمن، في بلدة اليمن تسمى سحول، فهذه الملابس وهذه الأكفان أو هذه الأثواب مشهورة في هذه البلدة وهي سحول، فهذا المقصود بقول عائشة سحولية. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من خير ثيابكم، هنا من، ومن معروف أنها للتبعيض، وهذا كما قال العلماء أتى بها أي بمن دفعا لكلفة التعب، قد لا يجد الرجل البياض ولا يجد الثوب الأبيض، فهو يشير إلى أن الملابس الأخرى فيها خير لا شك، فهي تستر العورة وتسد الحاجة، لكن البياض هي أيضا هو الأطيب وهو الأطهر. وذكر المؤلف الحبرة، والحبرة سميت حبرة قالوا لأنها يعني من التحسين لحبرتها كما قال أبو موسى الأشعري لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما علم أنه يسمع قراءته ماذا قال له؟ قال لو علمت مكانك يا رسول الله لحبرتها لك تحبيرا، يعني لحسنت قراءتي. إذن هذا معنى الحبرة في اللغة. لكن هنا ماذا يراد بها؟ ما هو اللباس الذي هو حبرة على وزن عنبة؟ قالوا هو برد، وجاء من بلد اليمن، برد يماني ولونه أخضر، وبعضهم يقول لا بل لونه أحمر، وهذا ما رجحه المؤلف. المؤلف ماذا قال؟ قال رحمه الله والحبرة وهي ضرب من البرود فيها حمرة. فيها حمرة يعني خطوط حمراء، يعني خطوط حمراء، وبعضهم يقول بل خطوط خضراء. وعلى كل حال هو لباس معروف مشهور مخطط سواء كان باللون الأخضر أو بالأحمر. ويصنع هذا من ماذا؟ من القطن، وكان من أحب الثياب للنبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء السبب في ذلك لأنها لباس أهل الجنة، قالوا سميت حبرة لأنها تزين صاحبها وتحبر، والتحبير هو التحسين. ولهذا قالوا أن قول الله عز وجل فهم في روضة يحبرون، قالوا أي أنهم يلبسون الثياب الحبرة هذه التي تزين صاحبها. وكان كم القميص، أي الكم الذي كان يلبسه الرسول عليه الصلاة والسلام، أي قميصه، كان له كم. هذا الكم يصل إلى الرسغ. ما هو الرسغ؟ الرسغ هو المفصل. الرسغ بضم الراء والسين هو المفصل الذي بين الكف والساعد. وقد جاء في حديث لكنه حقيقة لا يصح، جاء الحديث عند أبي داود وعند الترمذي في جامعه من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها، قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. لكن الحديث ضعيف لا يصح، في إسناده شهر بن حوشب. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء وفي وقت ثوبين أخضرين. نعم لبس هذا ولبس هذا. ولهذا المؤلف من فقهه يقول في وقت، أي أنه حصل كما أشار في قضية الشعر أنه في وقت لمة وفي وقت جمة وفي وقت غفرة. الحلة الحمراء لبسها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام فماذا؟ وعليه حلة حمراء. خرج وعليه حلة حمراء. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث البراء، البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. والحلة لا تكون إلا اسما للثوبين معا، يعني الإزار والرداء يقال له حلة. وهل هذه الحلة التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام هل هي حمراء بحتة ليس فيها لون آخر؟ ابن القيم رحمه الله يرى أن هذا الفهم غلط، من فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء بمعنى بحتة، فقد قال رحمه الله كما في الزاد قال وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر من الأسود، يعني فيه خطوط سوداء. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن لبس الأحمر، فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المياتر الحمر. وقد ذكر المؤلف بعد ذلك أنه لبس أيضا الإزار والرداء. نعم لبس الإزار ولبس الرداء عليه الصلاة والسلام، بل كانت عائشة تحتفظ بإزاره وردائه بعد موته عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين أنها أخرجت كساء النبي عليه الصلاة والسلام وإزارا غليظا فقالت هذان قبض فيهما الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. وفي صحيح مسلم أن الكساء كان ملبدا أي مرقعا، الملبد هو المرقع. وفي ثوبين أخضرين. نعم لبس الأخضر عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي رمتة وجاء عند أبي داود وعند الترمذي. قال ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه بردان أخضران وفي رواية ثوبان أخضران. بل قال أهل العلم أن اللباس الأخضر أيضا هو من لباس أهل الجنة. كيف لا وقد جاء ذلك في القرآن ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وقال الله عاليهم ثياب سندس عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق أي المقصود بها الحرير والسندس هو الرفيع من الحرير فيلبسون الغليظ من الحرير والرفيع من الحرير وهذا قد قص باللون الأخضر. قالوا السبب في ذلك لأن اللون الأخضر أكثر طراوة حتى إن النفس لتنبسط بهذا اللون حتى قال أهل الاختصاص أنه أشد ما يكون راحة للعين وفيه كذلك جمال هو اللون الأخضر. ولهذا صح عند البزار وعند الطبراني كما ذكر ذلك الهيثمي والحافظ العراقي أيضا قال أن له شواهد أي تدل على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الخضرة كان يحب الخضرة أي اللون الأخضر بل كان أحب الألوان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد صححه أيضا الشيخ الألباني. ثم قال المؤلف وفي وقت جبة ضيقة الكمين يعني في وقت من الأوقات قد يلبس الجبة وهذا جاء في الصحيحين والجبة هي لباس يلبس من الأعلى وقد تصل إلى الركبتين يعني كالرداء لكنها طويلة. هذه الجبة جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة رومية ضيقة الكمين لبس جبة رومية ضيقة الكمين. باب البخاري بوب باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. فهذا الحديث بوب عليه البخاري هذا التبويب ما لا يريد البخاري رحمه الله كأنه يشير كما قال الحافظ وشراح الحديث إلى أن لبس النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الجبة وهي ضيقة إنما كان لحال السفر إنما كان لحال السفر ففي حال السفر لا يكون كحال الحضر. ولهذا هذه الجبة التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام كانت من صوف وفي سفره لبسها وهي ضيقة الأكمام. ولهذا لما أراد أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام لم ينزع هذه الجبة وإنما أخرج يديه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث وتوضأ وغسل وجهه فكانت ضيقة فلم يستطع أن يخرجها عليه الصلاة والسلام فأخرج يديه من أسفل وغسل يديه وكان معه المغيرة بن شعبة لأنه هو راوي الحديث. فلما رأى النبي عليه السلام قد أخرج يديه وغسل يديه لما جاء إلى الرجلين ظن المغيرة بن شعبة أيضا أنه سينزع الخفين فأهوى من أجل أن ينزع خفين النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما النبي عليه الصلاة والسلام. وفي وقت القباء والقباء أيضا من لباسه عليه الصلاة والسلام وفي وقت العمامة السوداء نعم صح هذا أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام بل أرخى طرفيها أرخى طرفها بين كتفيه كما في صحيح مسلم يقول عمرو بن حريث كأني أنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على المنبر وعليه عمامة سوداء وقد أرخى طرفيها بين كتفيه. وجاء أيضا من حديث جابر في صحيح مسلم أنه لبس عمامة سوداء ودخل مكة عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة دخل وعليه عمامة سوداء. وفي وقت مرطا أسود من شعر أي كساء أي كساء. المرط ما معنى المرط؟ هو الكساء الكساء الذي يكون من صوف يقال له مرط. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة تقول عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود كما ذكر المؤلف كما ذكر المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ وفي وقت مرطا أسود من شعر. هذا جاء في حديث عائشة. والمرحل ما معنى المرحل؟ أي الذي عليه نقش فيه تصاوير ومعناه أنه عليه صورة رحال الإبل ولا بأس في هذه الصور لأنها ليست من ذوات الأرواح. ثم قال المؤلف ولبس الخاتم، ولبس الخاتم والخف والنعل. نعم، لبس الخاتم، فقد جاء من حديث أنس يقول رضي الله عنه: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة يتختم به في يمينه، فصه حبشي يجعل فصه مما يلي كفه. هذا عند النساء بإسناد صحيح، والأحاديث كثيرة في الخاتم، بل ألفت كتب في خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. البيهقي ألف الجامع في الخاتم، وابن رجب عنده كتاب في الخاتم، والترمذي ذكر جملة من الأحاديث في كتابه الشمائل. وأكثر الروايات أنه كان يتختم بيمينه، يتختم في يمينه عليه الصلاة والسلام. جاء من حديث أنس، وجاء من حديث عبد الله بن جعفر، وجاء من حديث ابن عباس وعلي وجابر. كل هذه الروايات أن النبي عليه السلام فيها كان يلبس الخاتم في يمينه. قالوا السبب في ذلك أن اليمين أحق بالإكرام، لأن التختم زينة وإكرام كذلك، فاليمين أحق بهذا الإكرام، فكان التختم بها أولى. وما يعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبس الخاتم في يده اليسرى؟ بل جاء في الصحيح وفي مسلم أنه لبس الخاتم في يده اليسرى عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس قال: كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه، ثم أشار إلى الخنصر من يده اليسرى، أشار إلى الخنصر من يده اليسرى. بل جاء عن بعض الصحابة، جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يلبسون الخاتم في يدهم اليسرى. صح عن الحسن وصح عن الحسين أنهما يتختمان في يسارهما، كما عند الترمذي في شمائله. وهذا شيء مجمع عليه من حيث الجواز، هذا شيء مجمع عليه، يجوز لك أن تتختم في يمينك ويجوز لك أن تتختم في يسارك. لكن الخلاف بين أهل العلم ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يتختم المرء بيمينه أم يتختم بيساره؟ طائفة من أهل العلم ترى أن الأفضل هو اليسار. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، كان يتختم في يساره، هكذا الحديث. بل جاء ما هو أصرح من ذلك، أنه كان يتختم في يمينه ثم حول، كان يتختم في يمينه ثم حوله إلى يساره. وكلا الحديثين ضعيفان، لا يصحان. فحديث ابن عمر شاذ، والحديث الآخر كذلك ضعيف جدا، لأن في إسناده متروك، وهو سليمان بن أبي سليمان القاخلاني. فعلى كل حال هذان الحديثان لا يصحان. والصحيح في هذه المسألة أن التختم باليمين هو الأفضل. لماذا؟ لأن أكثر الروايات التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من فعله أنه كان يتختم في يمينه، كما أشرنا إلى ذلك من حديث أنس وحديث ابن عباس وعلي وجابر وعائشة. ثم بعد ذلك بالنسبة لموضع الإصبع، أين يضع الخاتم؟ كان عليه الصلاة والسلام يضع الخاتم في الخنصر. الخنصر هي اليد، هي الإصبع والتي هي طرف الأصابع. قال العلماء: لعل الحكمة من ذلك أن هذه الإصبع التي هي الخنصر هي أبعد عن الامتهان فيما يتناوله الإنسان بيده، حتى كذلك لا يشغل يده، لا يشغل يده بماذا؟ عما تتناوله اليد. فكان وضع الخاتم في آخر الأصابع وفي طرف الأصابع هو الأولى وهو الأحسن. وهذه المسألة مجمع عليها أن السنة للرجل أن يجعل خاتمه في خنصره، كما في حديث أنس، وكذلك جاء في حديث ماذا في صحيح مسلم، قد جاء ما ينص على أنه كان يضع خاتمه عليه الصلاة والسلام في يده التي هي الخنصر. إذن هذه مسألة مجمع عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ونقش عليه نقشا، محمد رسول الله، وكان يقول إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن أو لا ينقش عليه أحد لا ينقش عليه أحد. فأنس يقول هو راوي الحديث كما في البخاري فإني لأرى بريقه في خنصره كما في صحيح البخاري فإني لأرى بريقه في خنصره. وفي صحيح البخاري أيضا وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر. هذا الخاتم هل كتب عليه شيء؟ هذه الثلاثة الكلمات. أما ما جاء أنه كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا غير صحيح. هذا جاء من حديث أنس خرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حديث ضعيف في إسناده الحباب بن محمد الجمحي. ما جاء في الصحيحين أنه نقش عليه ثلاثة أسطر، السطر الأول محمد والسطر الثاني رسول السطر الثالث الله. ولهذا ما هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يختم على هذا الخاتم؟ قال العلماء السبب أنه لما كان يريد أن يكتب الكتب إلى الملوك ويراسل الناس قال له الصحابة إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما لابد أن تختم عليه، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله كما جاء في الصحيح من حديث أنس. وجاء في رواية عند مسلم أنه لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب إلى كسرى وقيصر قيل له إنهم لا يقبلون كتابك، إنهم لا يقبلون كتابك إلا بخاتم، فاتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام من فضة ونقشه محمد رسول الله. هذا الخاتم ما هو مصيره؟ هذا الخاتم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى أبي بكر، ثم بعد موت أبي بكر انتقل إلى عمر، ثم بعد موت عمر انتقل إلى عثمان، وكل هؤلاء خلفاء رضي الله عنهم. ثم كان في يد عثمان فوقع من يده في بئر اسمه أو يقال له بئر أريس، وهي بئر مشهورة في جهة قباء في المدينة. سقط الخاتم في بئر أريس. هذا قد يقول قائل لماذا انتقل إلى أبي بكر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وما تركه كالخاتم والسلاح والدابة والأرض التي في فدك إنما أخذها المسلمون إلى بيت المال. فكان هذا الخاتم من شأن الخلفاء، لبسه أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان، فسقط من يد عثمان رضي الله عنه. كان جالسا على البئر فأخرج الخاتم وجعل يعبث به كما في الرواية، يعني يدخله ويخرجه كأنه مشغول بأمر من الأمور، فسقط حتى قال أنس فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ننزح البئر، بمعنى نفتش ونخرج شيء من الماء لعلنا نجد هذا الخاتم، فلم يجدوه. وجاء أيضا في الصحيحين عندما قال عليه الصلاة والسلام لا ينقش أحد على نقش خاتم هذا، ما المقصود؟ أي لا تفعلوا كما فعلت فتأتون بخواتيمكم فتكتبون عليه كهذا الختم أو كهذه الكتابة، لأن هذا النقش الذي نقشه النبي عليه السلام إنما يتعلق به ويخصه عليه الصلاة والسلام، فكان يختم به إذا كتب كتابا وأراد أن يرسله إلى أحد أو أراد أن يرسله إلى أحد من الملوك والأمراء. وذكرنا أن فص هذا الخاتم حبشي، وأنه كان يجعل كفه أو يجعل فصه أي فص الخاتم مما يلي الكف. لماذا؟ قالوا لأن الباطن أصون للفص وأسلم له، ولا يعني ذلك أن وضع الفص مما يلي ظاهر الكف مكروه، بل يجوز، وقد جاء عن ابن عباس أنه كان يجعل الفص يلي ظهر كفه كما في سنن أبي داود وعند الترمذي في جامعه. وجاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه يقول علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه، فأشار إلى الوسطى والتي تليها. نعم، لا يجوز المسلم أن يتختم بالوسطى ولا بالتي تليها، ولعل هذا خاص بالرجال على الصحيح. ثم قال أما المؤلف ولبس الخاتم والخف والنعل، نعم لبس الخف ولبس عليه الصلاة والسلام النعل كما في سنن أبي داود، فقد جاء في سنن أبي داود أن النجاشي أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام خفين سادجين أسودين فلبسهما ومسح عليهما عليه الصلاة والسلام، سادجين أي لم يخالطهما لون آخر. وأن جاء في البخاري من حديث أنس أن نعل النبي عليه الصلاة والسلام كان له قبالان، والمقصود بالقبالان القبال هو الزمام، زمام النعال هو السير الذي يكون بين الإصبعين ويقال له شسع، يقال له شسع. والنعل كما قال بعض أهل العلم منهم من العرب المالكي قال هو لباس الأنبياء، هكذا يقول النعل لباس الأنبياء. قال العلماء لعله أخذها من قوله تعالى لموسى فاخلعنا عليك، فاخلعنا عليك، ولبس الخف ومسح عليها ولبس النعل وهي جرداوين كما جاء في بعض الروايات أنهما جرداوين، والمقصود بجرداوين هذه الزيادة جاءت عند الترمذي، جاءت هذه الزيادة بعض الروايات مثنى شراكهما، مثنى شراكهما، والجرداوين أي بمعنى أنها ليس فيها شعر صار مجردا عن الشعر. ثم انتقل المؤلف إلى أولاده فقال أولاده صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ننتقل إلى أولاده عليه الصلاة والسلام وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة، بقيت معنا مسألة في صفته عليه الصلاة والسلام كنا نريد أن نؤخرها، لكن رأينا ما دام أننا وقفنا هنا أننا نكملها، وهي مسألة الخاتم الذي على ظهره عليه الصلاة والسلام. نحن الآن تكلمنا عن الخاتم الذي في يده، خاتم الذي يلبسه في يده تكلمنا عنه، بقي الخاتم الذي كان في ظهره وهو خاتم النبوة، لأنه لما ذكر المؤلف عليه رحمة الله لما تكلم عن صفته ذكر هذا الخاتم وأشار إليه فقال وكان قال بين كتفيه خاتم النبوة كزرب الحجلة أو كبيضة الحمامة، هكذا يقول. جاء في الصحيحين من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قام خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فقال فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زرب الحجلة. ما معنى الحجلة هذه؟ الحجلة هي بيت يصنع كالقبة، والزرب هي الأزرار المعروفة التي في ثوب الإنسان عنده أزرار في ثوبه، هذه القبة أيضا لها أزرار لكنها أزرار كبيرة. فقال وأراد الصحابي رضي الله عنهم أن يقول أن حجم هذا الخاتم الذي في ظهره عليه الصلاة والسلام كزر الحجلة، وبعض أهل العلم يقول الحجلة هو طائر والمقصود بالزر هو البيضة، أي أن البيضة أو أن الخاتم حجمه كبيضة هذا الطائر. إذن هما تفسيران لأهل العلم. وجاء أيضا في شمائل الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بضعة ناشزة، الخاتم في ظهره عليه الصلاة والسلام بضعة ناشزة، والبضعة هي القطعة، القطعة من اللحم، أي أنها قطعة لحم في ظهره وهي ناشزة. ما معنى ناشزة؟ أي مرتفعة عن جسمه عليه الصلاة والسلام، مرتفعة عن جسمه. وجاء في صحيح مسلم قال جابر بن سمرة ورأيت الخاتم من عند كتفه أو عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني هو ليس الشيء خارج عن جسده، هو من جسده، وحجمه كبيضة الحمامة، وذاك يقول كزر الحجلة، وذاك يقول بضعة ناشزة. فكل صحابي يصف بما يرى أنه هو الصواب، ولا سيما أن لغة العرب واسعة كما قد ذكرت لكم. بل جاء من حديث جابر في الترمذي قال ورأيتها، أي رأى هذا الخاتم، قال بين كتفيه قال غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، لونها في أحمد في مسند أحمد يقول لونها كلون لونها لون جسده، أي يشبه لونها، أي لون الخاتم يشبه لون سائر أعضائه عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن لون هذا الخاتم الذي في ظهره وبين كتفيه لم يخالف لون بشرته عليه الصلاة والسلام. بل في بعض الروايات أيضا في مسند الإمام أحمد لما ذكر الخاتم وقال عند غبروف كتفه اليمنى خاتم النبوة مثل بيضة لونها كلون جلده، لونها لون جلده عليه الصلاة والسلام. والغبروف ما هو الغبروف؟ هو الرقيق اللين الذي يكون بين اللحم والعظم. والراوي أو الصحابي ماذا يريد؟ يريد أن يشير أن الخاتم قريب من كتفه، أي من أعلى كتفه، قريب من أعلى كتفه. بل جاء في صحيح مسلم أنه رأى خاتم النبوة عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت خاتم النبوة، قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، يعني هي قريبة من كتفه اليسرى، جمعا عليها خيلان كأمثال الثآلين. جمعا ما معنى جمعا؟ أي كجمع الكف، الكف الذي فيه الأصابع إذا جمعته وجمعت الأصابع يقول الصحابي جمعا، أي كأنها كالكف. وصورتها أي صورة هذا الخاتم بعد أن تجمع الأصابع وبعد أن تضم الأصابع. ثم قال خيلان كأمثال الثآلين، خيلان كأمثال الثآلين. الثآلين هي الحبيبات الصغيرة التي يقال لها ثؤلول، مفردها ثؤلول، هي تعلو الجسد، حبيبات سوداء صغيرة. والخيلان هو أيضا هذا لونها لون الأسود الخال، خيلان جمع خال، وهو الشام، الشامة التي تكون في الجسد ولونها أسود. وناغل الكتف المقصود به أعلى الكتف، أعلى طرف الكتف. وجاء في بعض الروايات أنه مثل التفاحة كما عند أحمد قال ورأيت على كتفه مثل التفاحة. انظروا إلى هذه الروايات الكثيرة، لكن الحمد لله ليس بينها أي تعارض. فنخلص من هذا كله فنقول أن الخاتم هو عبارة عن الخاتم هو عبارة عن شيء من جسده عليه الصلاة والسلام، لونه كلون سائر أعضائه، قريب من كتفه الأيمن وفي بعض الروايات بين كتفيه. هذا الخاتم أيضا حوله شعيرات، لأنه جاء في بعض الروايات وهي الصحيحة قال شعر مجتمع على كتفه كما في مسند الإمام أحمد إسناد صحيح. وصف الخاتم فقال فغمستها، يعني أدخلت يدي إلى الخاتم فغمستها، فقال هو شعر مجتمع على كتفه، يعني حوله شعرات. وجاء في بعض الروايات مثل السلع، مثل السلعة أو مثل السلعة. ما هي هذه السلعة؟ قالوا غدة، مثل الغدة تظهر بين الجلد واللحم، تظهر بين الجلد واللحم، إذا غمستها بيدك تحركت. هذه الخاتم كانت في ظهره عليه الصلاة والسلام، وهي علامة من علامات النبوة كما جاء في حديث سلمان طويل المشهور عندما أسلم رضي الله عنه وأخبره النصارى والرهبان أن عند النبي عليه الصلاة والسلام علامات تدل على نبوته، فذكروا له أنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وعلى ظهره خاتم النبوة. فلما رآه سلمان أقبل على النبي عليه السلام وبقي يتحضنه ويبكي رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو. هناك كثير من الأحاديث جاءت الخاتم وهي لا تصح، ضعيفة، ولهذا سأعرج عليها بسرعة. هذه الأحاديث الضعيفة التي في الخاتم أنها جاءت كبيضة النعامة، هذا غير صحيح. بيضة النعامة كبيرة وحصل اشتباه للراوي، أراد أن يقول الحمامة فقال النعامة. كذلك جاء أنه مكتوب عليه بعض الكتابات، أي الخاتم الذي في ظهره، كقولهم في بعض الروايات أنه مكتوب عليه الله وحده لا شريك له، وفي بعض الروايات سر فإنك أنت المنصور، وفي بعضها مكتوب عليه محمد رسول الله. وهذا كما قال الهيثمي وقال العلماء قبله أنه حصل التباس للراوي، حصل له وهم، خلط بين الخاتم الذي في يده عليه الصلاة والسلام وفي إصبعه خنصر وبين الخاتم الذي في ظهره. نعم الخاتم الذي في يده مكتوب عليه محمد رسول الله، أما الخاتم الذي في ظهره وهو من دلائل نبوته ليس مكتوبا عليه شيء. وجاء في بعض الروايات أنه كالنور يتلألأ، وفي بعض الروايات أنه شامة خضراء، وكل هذا لا يصح. وفي بعضها أنه ماذا أنها شامة سوداء، وهذا كله ضعيف لا يصح، ما ذكرناه هو الصحيح. بقي هل هذا الخاتم هو أثر لحادثة شق الصدر؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره كما في صحيح مسلم؟ بعض العلم يرى أن شق الصدر الذي حصل في صدره حصل هذا الخاتم في ظهره، وكان أثر لحادثة شق الصدر، وممن قال به بعض العلماء القاضي عياض، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، هذا غير صحيح ولا دليل عليه، وإن كان قد جاء في رواية في مسند الإمام أحمد. نعم جاء في مسند الإمام أحمد في قصة شق الصدر، فلما شق صدره عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات أنهم أخرجوا أو أتوا بماء ثلج وبماء برد، وصبوا ونثروا الحكمة والسكينة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال الملك لصاحبه بعد أن وضع ما وضع في قلبه، قال فختم عليه بخاتم النبوة، ختم عليه بخاتم النبوة. هذا غير صحيح، هذا ضعيف، أي هذا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد حديث ضعيف وفي إسناده ضعف. إذن هذا الخاتم ليس هو أثر لشق الملكين بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال النووي رحمه الله، قال وهذا القول ضعيف بل باطل، هكذا يقول المؤلف نفسه النووي في شرح مسلم، يقول هو ضعيف بل باطل. لماذا؟ قال لأن شق الملكين إنما كان في صدره وبطنه والله أعلم، يعني معروف أن الخاتم في ظهره وبين كتفيه، وهو أقرب إلى الكتف الأيمن وبعضهم يقول للأيسر، ولا علاقة له بصدره. ولهذا جاء حديث أبي رمثة في مسند الإمام أحمد، وهو حديث عظيم، أن أبا رمثة رضي الله عنه انطلق مع أبيه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له أبوه هل تدري من هذا؟ فقال لا، قال هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبي رمثة، يقول أبو رمثة فاقشعررت. ما معنى اقشعررت؟ يعني أخذته الرعدة، ارتعد، أخذته الرعدة. لماذا؟ حتى جاء في بعض الروايات أنه قال فجعل يرتعد هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب هذه القشعريرة والرعدة التي أصابته لأنه كان يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لا يشبه الناس، يظنه شيء ليس كالناس، ليس كالبشر. قال فلما رآه كالبشر وكالناس أخذته هذه الرعدة والقشعريرة هيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فإذا هو بشر، هكذا يقول، فإذا هو بشر ذو وفرة، أي قد وصلت شعره، قد وصل إلى شحمة أذنيه، وهذا معنى الوفرة كما قد مر معنا، وبها ردع حناء، وهذا دليل على أنه خضب عليه الصلاة والسلام، لأنه قال رأيت شعره وهو وفرة ومع ذلك به ردع حناء، يعني مخبوب الحناء. بل جاء في بعض الروايات ما هو أصرح، قال علاه الشيب وشيبه أحمر، وشيبه أي شيب النبي عليه السلام أحمر مع قلته، إلا أنه كان يخضبه عليه الصلاة والسلام. قال وعليه بردان أخضران، يعني إزار ورداء. قال فسلم عليه أبي، ثم جلسنا، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع أبي رمثة ومع كذلك أبيه، أي أبي أبي رمثة، فتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام ساعة أو أكثر من ذلك، ثم قال له هل هذا ابنك؟ فقال إيه ورب الكعبة، إيه ورب الكعبة. فقال له النبي عليه السلام حقا؟ فقال أشهد به. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ضاحكا. لماذا تبسم؟ لأن الشبه كان ظاهرا وواضحا بين الأب وابنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك من تثبيت هذا الشبه وهو يحلف ويقول إيه وربي أشهد به، فتبسم وضحك النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التثبيت، حتى قال أبو رمثة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من تثبيت شبه لأبي، من تثبيت شبه لأبي. ثم وهذا هو الشاهد، قال ثم نظر إلى مثل السلعة، يعني نظر إلى الخاتم فهو مثل السلعة، يعني مثل الغدة بين كتفيه. هذا الصحابي ظن أن هذا مرض، أو أن هذا إصابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو أنها تحتاج إلى قضاء. فقال له: يا رسول الله، إني كأطب الرجال ألا أعالجها لك؟ يريد أن يعالج خاتم النبوة، وهو لا يدري أن هذه علامة من علامات النبوة، وهي خاتم النبوة، وهي إحدى آياته عليه الصلاة والسلام. ففي بعض الروايات: ألا أعالجها لك؟ وفي رواية: أبطها، يعني أشقها. وفي بعض الروايات: إني طبيب، وإن أبي كان طبيبا، وإن أهل بيت طب، يعني كلنا معروفون بالطب ومشهورون به. والله ما يخفى علينا من الجسد عرق ولا عظم، فأرني هذا الذي على كتفك، فإن كانت صلعة قطعتها، يعني إذا هي غدة قطعتها ثم داويتها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا. قال له: لا، طبيبها الذي خلقها. وفي رواية: طبيبها الله. وفي بعض الروايات: يداويها الذي وضعها. وفي بعض الروايات قال له: لست بطبيب ولكنك رفيق. هكذا كما في مسند الإمام أحمد، هكذا كما في مسند الإمام أحمد. ثم بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله: أولاده. فصل في أولاده. قال له صلى الله عليه وسلم: ثلاثة بنين. القاسم، وبه كان يكنى، ولد قبل النبوة وتوفي وهو ابن سنتين، وعبد الله، ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة، وقيل الطيب والطاهر ويعبد الله، والصحيح الأول. والثالث إبراهيم، ولد بالمدينة سنة 8 ومات بها سنة 10، وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا. أولاده عليه الصلاة والسلام، لا خلاف بين العلماء أن جميع أولاده من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، سوى إبراهيم فقط. إبراهيم ليس من خديجة، هو من ماريا، ماريا بنت شمعون القبطية رضي الله عنها. أما القاسم كما ذكر المؤلف مات وعمره سنتان، مع أن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن ما ذكره المؤلف هو الصحيح، هو الأرجح. بعض أهل العلم يرى أنه مات وعمره 7 ليال، وبعضهم يرى أنه مات وعمره 7 أشهر، وبعضهم يرى أنه ابن سنتين، وهو ما رجحه المؤلف. بل بعضهم يقول أنه عاش حتى مشى، بل بعضهم قال بلغ ركوب الدابة. وما ذكرناه وما ذكره المؤلف هو الصحيح، أنه مات وعمره سنتان. وهذا إبراهيم، أو هذا القاسم، القاسم الذي كن به، هو أول أولاده، هو أول أولاده. الكلام هو حول القاسم، الكلام الذي مات وعمره سنتان هو القاسم. ثم جاء له عبد الله. الصحيح أن هذا عبد الله سمي عبد الله، سمي بعبد الله، وقيل له الطيب والطاهر. لماذا؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام. بعض أهل العلم يرى أن الطيب والطاهر غير عبد الله، عبد الله ولد في بطن، والطيب والطاهر ولد في بطن واحدة، وهم اثنان، الطيب والطاهر. وبعضهم يقول اللذان ولد في بطن واحدة هم الطاهر والمطهر، ثم هناك الطيب والمطيب ولد في بطن آخر. وبعضهم قال بل هناك ابن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمى عبد شمس، والآخر عبد العزة، ولا شك أن هذا فيه نكارة. وبعضهم قال عبد مناف. لهذا ستجد أن الخلاف بين أهل العلم قد وصل أو أوصل أولاده إلى 11 ولد، إلى 11 ولد، بل مع عبد مناف صاروا 12 ولد. ولهذا اختصر المؤلف رحمه الله خلاف هذا كله وذكر الصحيح، ولا شك أن هذا هو الصحيح. ولهذا نقول يتحصل من كلام أهل العلم جميعا، من جميع الأقوال، 8 أقوال، 8 أقوال في الذكور، الكلام في الذكور، لم نتكلم عن الإناث. 2 متفق عليهما وهم القاسم وإبراهيم، والخلاف في 6: عبد مناف وعبد الله والطيب والمطيب والطاهر والمطهر، كل هؤلاء اختلفوا فيهم. والصحيح أن له إبراهيم والقاسم وعبد الله، وعبد الله كان يسمى بالطيب والطاهر، هذا هو الصحيح. ثم رزق إبراهيم من ماريا، وهارية أهداها إليه المقوقس وهو حاكم مصر، أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام جارية يقال لها مارية، فتسراها النبي عليه الصلاة والسلام فأنجب منها إبراهيم، وكان هذا سنة 8 من الهجرة، سنة 8 من الهجرة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: ولد الليلة، ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ثم كان يدفعه عليه الصلاة والسلام إلى من ترضعه، دفعه إلى أم سيف، امرأة يقال لها أم سيف، وهي امرأة قيم يعني حداد، رجل يعمل في الحدادة يقال له أبو سيف. ولهذا كان أنس يقول: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، يعني هناك دخان بسبب الحدادة التي يعملها هذا الرجل فيه دخان، وكان بئره طينا، يعني أبو إبراهيم من الرضاع كان حدادا، فيأخذه فيقبله ثم يرجعه، يأخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويقبله ويحتضنه ثم يرجعه حتى يقومون برضاعته. فكان دائما يذهب إليه في العوالي، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالعيال كما قال أنس. ولهذا لما مات إبراهيم وهو صغير وهو يرضع، تشريفا له عليه الصلاة والسلام جعل الله لإبراهيم مرضعا في الجنة، كما في صحيح البخاري: إن له مرضعا في الجنة، وفي صحيح مسلم: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، يعني وهو رضيع، وإن له لبئرين تكملان رضاعه في الجنة، كما في صحيح مسلم. ولهذا لما مات إبراهيم دمعت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبكى، حتى قال له من قال من الصحابة: تدمع العين؟ أو قال له: يا رسول الله تبكي أو تدمع وأنت رسول الله؟ فرد عليه النبي عليه السلام وبين له أن هذه رحمة، فقال له: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، كما في صحيح البخاري. إبراهيم توفي وله 17 شهرا أو 18 شهرا كما في صحيح البخاري، وأما القاسم قد ذكرنا أنه توفي وهو ابن سنتين. وفي اليوم نفسه الذي مات فيه إبراهيم كسفت الشمس، حتى ظن من ظن أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم، يعني رأيتم ذلك الكسوف، فصلوا وادعوا الله، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. وهذه كانت عقيدة في الجاهلية يعتقدونها، أن الشمس إذا كسفت أو القمر يظنون أن هذا الانكساف إنما هو أو هذا الكسوف إنما هو لموت عظيم. فلما مات إبراهيم ظنوا أن الشمس كسفت لموته. ولهذا إبراهيم عليه السلام جاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا: لو كان حيا أو بقي حيا لكان نبيا، أو أنهم قالوا: لو قدر وقضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي لعاش ابنه ولكن لا نبي بعده. هكذا في صحيح البخاري من حديث ابن أبي أوفى، وجاء أيضا عند أحمد في المسند من حديث أنس: لو عاش إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لكان صديقا نبيا. هذه الأحاديث صحيحة، وهي في البخاري كما ذكرت لكم من حديث ابن أبي أوفى وفي أحمد من حديث أنس، إلا أن المؤلف أي النووي رحمه الله استنكر هذه الأحاديث كما في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، فإنه قال: وأما ما روي عن بعض المتقدمين لو عاش إبراهيم لكان نبيا فباطل وجسارة على الكلام في المغيبات. هكذا يقول النووي، بل يقول ومجازفة وهجوم على عظيم من الزلات أو كما قال. ولا شك أن الأحاديث صحيحة قد ثبت عن الصحابة أنهم أطلقوا ذلك، فلا ندري من الذي حمل النووي وهو يترجم لإبراهيم في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، يترجم لإبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام، فذكر هذا الكلام واستنكره. ولا شك أن كلامه غير صحيح. لهذا الحافظ ابن حجر تعجب واستنكر كلامه. الصحيح من ذلك أن هذا ثابت كما قال العلماء، قالوا أن هذه آثار صحيحة في البخاري وفي غيره موقوفة على الصحابة ولها حكم الرفع، لأنها من الأمور الغيبية التي لا مجال للرأي فيها، هل صلى عليه الصلاة والسلام على ولده إبراهيم لما مات؟ الصحيح أنه لم يصلي عليه، فقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عائشة قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعجيب أنه لو كان صلى عليه لما خفي على الصحابة، حتى إن أنس وهو خادم النبي عليه السلام والذي كان لا يفارقه جاء عنه أنه سئل كما في مسند أحمد إسناد صحيح، سئل أنس هل صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهيم؟ فقال لا أدري، قال لا أدري. ولو كان صلى عليه لما خفي على أمثال أنس رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر البنات وقال المؤلف كان له صلى الله عليه وسلم 4 بنات: زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان، تزوج رقية ثم أم كلثوم وتوفيت عنده، ولهذا سمي ذا النورين. توفيت رقية يوم بدر في رمضان 2 من الهجرة، وتوفيت أم كلثوم في شعبان 9 من الهجرة، فالبنات 4 بلا خلاف، والبنون 3 على الصحيح. ولا شك أن هذا الكلام جميل ورائع ومختصر، فالبنات 4 بلا خلاف. نعم، بنات النبي عليه الصلاة والسلام 4 بلا خلاف: فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب، وأكبر هؤلاء البنات هي زينب على الصحيح، لأنها هي هاجرت قبل زوجها، بل وتركت زوجها على شركه، ما أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع، تأخر إسلامه، لكن لما أسلم ردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى زوجها بالنكاح الأول. ولهذا لما أسر في بدر أي أبو العاص بن الربيع وهو ابن خالتها كما ذكر المؤلف، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفدية، وزينب كانت في مكة، فأرسلت بقلادة لتفك أسر زوجها من ماذا؟ من كونه صار أسيرا عند المسلمين. فجاء في مسند أحمد من حديث عائشة بإسناد الحسن أنها بعثت بقلادة، وهذه القلادة هي لمن؟ هي لخديجة رضي الله عنها. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام رق لها رقة شديدة، وقال لأصحابه إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها يترد عليها الذي لها ففعلوا. هكذا يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام: إن رأيتم أن ترد لها أسيرها، يعني زوجها الذي هو أبو العاص، وترد عليها الذي لها، أي القلادة، لأنها قلادة خديجة أعطتها لابنتها زينب، ففعلوا. فقالوا نعم يا رسول الله، فأطلقوا أبو العاص وردوا عليها الذي لها. هذه زينب ماتت وغسرتها أم عطية كما في الصحيحين، فقد دخل عليهم النبي عليه السلام وهي تقول أي أم عطية توفيت ابنته، في بعض الروايات زينب، في بعض الروايات نصت وقالت زينب، فقال النبي عليه السلام اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك. ثم رقية وهي كانت متزوجة لعتبة ابن أبي لهب، وكذلك أم كلثوم متزوجة لعتيبة ابن أبي لهب، فهم أخوات، وكانت كل واحدة متزوجة لولد من أبناء أبي لهب، لكن كلا الرجلين طلقا بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. عتبة طلق رقية، وعتيبة طلق ابن كلثوم، وقالوا أن الطلاق بعد نزول سورة المسد، تبت يد أبي لهب وتب. أن أبا لهب أمر أولاده أن يطلقوا بنات النبي عليه السلام، فعثمان تزوج رقية وتوفيت، والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر، ولهذا تخلف عثمان عن بدر من أجل رقية لأنها كانت مريضة، ومع ذلك أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم بدر. ثم تزوج أم كلثوم. أما أم كلثوم مات سنة 9، وحضر دفنها عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس قال: شهدنا بنتا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان عليه الصلاة والسلام. ثم قال لأصحابه: هل منكم رجل لم يقارف الليلة، يعني لم يأتي أهله؟ فأبو طلحة قال: أنا. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينزل في القبر، فنزل في قبرها. فاطمة هي الوحيدة التي توفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يكن له عقب عليه الصلاة والسلام، ما كان له ذرية إلا من جهة فاطمة، فنسله الشريف إنما انتشر من جهة الحسن والحسين، أما بناته وأولاده كلهم ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ماتوا قبله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: فصل في أعمامه وعماته. وذكر قبل ذلك قال: وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. وجاء أن فاطمة رضي الله عنها أسن من أم كلثوم، ذكر ذلك علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. نعم، ابن حزم له كتاب في السيرة اسمه جوامع السيرة، أبو محمد الحافظ، ثم في الإسلام عبد الله بمكة، ثم إبراهيم بالمدينة، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية. مارية القبطية كما ذكرنا هي جارية أرسلها المقوقس من مصر، وكلهم توفوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الأصح، على الأصح الأشهر. لا شك أن هذا هو الصحيح، كل أولاده ماتوا قبله عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فإنها ماتت بعد النبي 6 أشهر رضي الله عنها وأرضاها. وصلى اللهم على رسول الله، وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. ولعل لقاءنا إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن أعمامه وعماته عليه الصلاة والسلام.